قال أبو بكر النيسابوري قوله اسقطته لك وأنه لم يأكل منه لا أعلم أحدا قاله في هذا الحديث غير معمر. غير معمر قلت معمر ثقة لا يضر تفرده ويشهد للزيادة حديث جابر الذي قدمناه. وفي الحديث دليل على أنه ينبغي قبول الهدية وإبانة المانع من قبولها إذا ردها. واعلم أن ألفاظ الروايات اختلفت. فقال الشافعي إن كان الصعب أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الحمار حيا فليس للمحرم ذبح حمار وحشي، وإن كان أهدى لحم حمار فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أنه قد فهم أنه صاده لأجله. وأما رواية أنه صلى الله عليه وسلم أكل منه التي أخرجها البيهقي فقد ضعفها ابن القيم، ثم إنه استقوى من الروايات رواية لحم حمار، قال لأنها لا تنافي رواية من روى حمارا، لأنه قد يسمى الجزء باسم الكل وهو شائع في اللغة، ولأن أكثر الروايات اتفقت أنه بعض من أبعاض الحمار، وإنما وقع الاختلاف في ذلك البعض ولا تناقض بينها، فإنه يحتمل أن يكون المهدي من الشق المهدى من الشق الذي فيه العجز الذي فيه رجله الذي فيه العجز الذي فيه رجله انتهى.
على كل حال أظهر الأقوال ما استظهره الشارح وغيره جمهور أهل العلم هو التفصيل بين ما صاده الحلال للمحرم أو صاده مطلقا، لأن القاعدة إذا أمكن الجمع من الأحاديث كان ذلك مقدما على نسخ بعضها ببعض، لأنه إذا أمكن العمل بها جميعا فلا أولى من العمل ببعضها دون بعض. وحديث جابر كأنه فيصل في المثل، صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو صدر. نعم من بعده؟ ناصر
صلى الله عليه.
نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فواسق يقتن في الحل والحرم: العقرب والحداء والغراب والفارة والكلب العقور. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع قد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساع. متفق عليه.
حسبك. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فواسق. خمس مبتدأ وهو نكرة، قالوا وسوغ يبتدأ بالنكرة وصفه بقول كل من الدواب، خمس من الدواب قولوا كلهن فواسق جملة من مبتدأ وخبر، خبر للمبتدأ الأول، دواب جمع دابة وكل ما يدب يعني يمشي، ويشمل ذلك الاسم الطير كالحدعة والغراب هما من الطيور، ويدخلان في اسم الدواب. وقد يعني فالدواب إذا أطلقت تشمل الطير وقد تختص بما يدب على الأرض، كما قال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. خمس من الدواب كلهن فواسق، فواسق جمع فاسقة، والفسوق الخروج
والمقصود خروجهن عن طباع سائر حيوان بما جبن عليه من الإفساد والعدوان، كلهن فواسق. وهذا لا يقتضي الحصر، حصر الفسوق فيهن، والحيوانات المؤذية والضارة كثيرة أكثر منها، لكن لعل النص على هذه الخمس لكثرة يعني لكثرتهن وكثرة التعرض والابتلاء بهن. كلهن فواسق، قال صلى الله عليه وسلم يقتلن في الحل والحرم. هذا خبر معناه الإذن والإباحة، يعني أنه يجوز قتلهن، يقتلن في الحل والحرم. فعلم بذلك أنه لا يحرم قتلهن على المحرم، فلسنا من الصيد الذي حرم الله قتله على المحرم،
بل هن مما يباح قتله في الحل والحرم والإحرام.
لا يمنع من قتلهن حرم ولا إحرام، يقتلن في الحل والحرم. ثم ذكرهن خمس، كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحية. العقرب ايش عندها؟
العقرب
والحدأة طائر معروف. العقرب والحدأة طائر معروف، يأكل ويلتقط بعض يعني بعض أمور الناس، ويلتقط مثل ظاهر الدجاج يأخذ. والغراب حيوان كذلك خبيث يقع على الجيف. سن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة،
هذه التي تساكن الناس في بيوتهم وتفسد عليهم بعض أمورهم، طعامهم وشرابهم.
والكلب العقور، قيده بالعقور، فاختص الحكم بالكلب العقور. جاء في بعض الروايات ذكر الحية، ولو لم تذكر لكانت أولى بالقتل، فإذا كانت العقرب تقتل فالحية من باب أولى. وهكذا يلحق بهذه الخمس أو الست كل المؤذيات، فيباح قتلها في الحل والحرم: السباع الضارية تقتل في الحل والحرم. أما ما لا يؤذي من الحشرات والحيوانات فهي مسكوت عنها، أما الصيد فيحرم. الصيد حرام بنص القرآن بالكتاب والسنة والإجماع. الصيد هو الحيوان البري المأكول، فهذا حرام بنص القرآن وبالسنة الصحيحة. وأما المؤذيات فيباح قتلها بالنص على هذه الخمس وغيرها بالتنبيه والقياس، ومنها ما هو قياسها من باب القياس الأولى كالحية كما تقدم، وإن كانت جاءت في بعض الروايات. وما سوى ذلك فإنه مسكوت عنه، ولا ينبغي للمحرم أن يشتغل بقتل شيء مما ليس له صفة الفسوق، فإن قوله كلهن فواسق صفة تتضمن تعليل الحكم بذلك، فإباحة قتل هذه الخمس لهذه الصفة للفسوق، وهو الذي الذي عبر به عن الإيذاء والإفساد. نعم. الحديث الثاني
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.
نعم، يقول احتجم وهو محرم، في دلالة على جواز الحجاب للمحرم، على رأس يجوز المحرم أن يحتجم. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم احتجم في على رأسه. قال العلماء والحجابة على الرأس تحتاج إلى إزالة شيء من الشعر، فيدل ذلك على جواز ذلك، أنه يجوز للمحرم أن يزيل شيء من شعره للحجاب، يجوز. ومتى كان هذا؟ هذا مجمل لا ندري، هل كان هذا في عمرة الحديبية أم في عمرة القضاء أم كذا أم في حجة الوداع، هذا لا أدري عنه. مجمل احتجم وهو محرم، ولم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام فدى عن الحجامة لاستلزامها إزالة شيء من الشعر، وبهذا يظهر نوع تعارض بين هذا الحديث ظاهر وحديث كعب بن عجرة، حديث كعب بن عجرة وفيه أنه جيء به أو جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. جاء حديث هذا الحديث بروايات كثيرة، فقال ما كنت أرى أي أظن الوجع، يعني المرض، ولا بلغ بك ما أرى، ما يعني بما رأى من آثاره والقمل يتناثر على وجهه، ولعلها كانت قروح في رأسه. قال هل في هذه الرواية أنه قال له صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، شو اللفظ اللي عندك؟
قال أتجد شاة؟
قال أتجد شاة؟ قال لا، قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. هذه إحدى الروايات، في بعضها الإطلاق صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة أو اذبح شاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الفدية اسمها الفدية لقوله تعالى ففدية، سمى عند الفقهاء فدية الأذى لقوله تعالى فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدل القرآن على أن من حلق رأسه فعليه فدية، وهي على التخيير، وهي أحد ثلاثة أشياء: صيام أو نسك أي ذبح أو صدقة، وفي كل ذلك إجمال، في كل ذلك إجمال بيّنته السنة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام انسك شاة او هل تجد شاة، وقوله صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين، فدل الحديث على، ففي هذا الحديث تفسير لما اجمل في القرآن من النسك والصيام والصدقة، فهذه فدية الأذى، فمن حلق رأسه وهو محرم فتجب عليه الفدية، وهي أحد ثلاثة أشياء على التخيير، كخصال الفطرة، على التخيير كخصال الفطرة، وهي ذبح شاة ويجزي عنها سبع بدنة أو سبع بقرة، أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، كما جاء أيضا في بعض الروايات لكل مسكين نصف صاع، فدل الحديث على وجوب الفدية على من احتاج إلى حرق رأسه، فإنه يباح له أن يحرق رأسه ويفتي. فيظهر بين هذا الحديث وحديث ابن عباس نوع تعارض كما ذكرت، لأن حديث ابن عباس ظاهره أن الرسول لم يفدي، مع أن الحجامة في الرأس يستلزم إزالة شيء من الشعر، فيقال والله أعلم إما أن يكون ذلك قبل نزول آية الفدية، آية الفدية، مع أن آية الفدية جاءت متى؟ نزلت في عمرة الحديبية، وهي أول عمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يستقيم هذا، يعني أقول يعني بالنسخ، وإما أن يفرق بين إزالة بعض الشعر للحاجة كالحجابة وبين الحلق الذي يقتضي إزالة جميع الشعر، وهذا عندي أظهر، فلا تجب الفدية على من احتاج إلى حلق بعض الشعر بخلاف من احتاج إلى حلق شعره وإزالته. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام، فإن قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني فعليه فدية، وفي ضمن ذلك الإذن بالحلق، يعني وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام هل تجد شاة إلى آخر، فيه يعني احلق رأسك، أمره أن يحلق رأسه وأن يفدي بأحد الثلاثة المذكورة، والله أعلم. والحديث مفسر للآية كما تقدم، وهو أصل في فدية الأذى، وفدية الأذى إنما ثبتت بالنص من الكتاب والسنة في حلق الشعر، وألحق بها الفقهاء، ألحق الفقهاء في ذلك بعض المحظورات، وهي المحظورات التي يمنع منها المحرم لما فيها من الترفه كالطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس، فقالوا من احتاج إلى تغطية رأسه، من غطى رأسه أو لبس مخيطا أو تطيب عالما فعليه الفدية، قالوا فدية الأذى، هذه علم على هذا النوع، فدية الأذى، فدية الأذى هي هذه الثلاثة. نعم، اقرأ يا وليد حديث ابن عباس.
قال رحمه الله تعالى: ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وذلك في حجة الوداع بمحل يقال له
لحى
جبل بين مكة والمدينة. اتفق عليه.
أقول صريح وواضح، واضح أنه بعد لعله جاء التصريح به. نعم، لحى بين إيش؟
جبل بين مكة والمدينة.
نعم،
دل على جواز الحجامة للمحرم. نعم، وهو إجماع في الرأس وغيره إذا كان لحاجة.
نعم،
فإن قلع من الشعر شيئا كان عليه فدية الحلق، وإن لم يقع
في فدية الحلق.
كان عليه فدية الحلق وإن لم يقلع فلا فدية عليه. وإن كانت الحجامة لغير عذر فإن كانت في الرأس حرمت إن قطع معها شعر لحرمة قطع الشعر، وإن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عند الجمهور ولا فدية. وكرهها قوم وقيل تجب فيها الفدية. وقد نبه الحديث على قاعدة شرعية، وهي أن محرمات الإحرام من الحلق وقتل الصيد ونحوهما تباح للحاجة وعليه الفدية. فمن احتاج إلى حلق رأسه أو لبس قميصه مثلا لحر أو برد أبيح له ذلك ولزمته الفدية، وعليه دل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية، وبين قدر الفدية الحديث.
وهو
وعن كعبنا
درج على يعني على أن على موجب حديث كعب وهو وجوب الفدية على من أزال أو احتاج إلى إزالة شيء من شعره أو فعل محظور آخر. ولكن هذه المسألة أظن ابن القيم تعرض لها.
الشيخ محمد حسنيك رحمه الله يقول ظاهر حديث ابن عباس أن المحتجم ليس عليه فدية.
نعم بس
فقط هذا تعليق عندي من الشريط.
هذا هو
ارجع انا
لك ترجع للهدي ولكلام الشيخ تشوف. فاما ان يقال ان الفديه مسكوت عنها، لكن لو فدى الرسول لما كان من الامر الذي يعني يهمل. لو فدى لما اهمل ذكره لانه مهم. فالمترجح أن الرسول ما فدى، لكن لما هذا هو محل النظر. نعم في شيء مهم
ما ذكر فقط بس الحلق الحية. قال وقع عند ابن خزيمة بن المنذر زيادة الذئب والنمر فكانت تسعا.
ايش قال في فواسق؟ لهم كلام عليها فواسق بس.
وتسميته فواسق لأن الفسق لغة الخروج، ومنه فوسق عن أمر ربه أي خرج. ويسمى العاصي فاسقا لخروجه عن طاعة ربه، ووصفة مذكورة بذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانات في تحريم قتل المحرم لها.
إيش؟
ووصفة المذكورة بذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانات في تحريم قتل المحرم لها.
هذا ما هو بشيء.
وقيل
إيه؟
لخروجها عن غيرها من الحيوانات في حل أكله لقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به، فسمي ما لا يؤكل فسقا. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقيل لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد.
هذا هو الوجه.
وعدم الانتفاع.
هذا هو الوجه، خروج عن حكم غيرها بالإيذاء، لأن الوصف هذا سيق لبيان المقتضي المقتضي لقتلهن. حسبك ناصر.
الله عليك.
نعم نعم.
ما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان حالقا لشعره قبل دخوله
في الاحرام؟ لا والله نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال إلا الإذخر. متفق عليه.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول لما فتح لما فتح الله على رسوله مكة قام خطب الناس وقال عليه الصلاة والسلام مما قال في خطبته بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إن الله حبس عن مكة الفيل. الفيل الذي جاء به أبرهة لهدم الكعبة حبسه الله وحبس جند أبرهة بأن أرسل عليهم الطير التي تحمل حجارة من سجيل فرمتهم بها فصاروا كعصف مأكول فهلكوا. وكان الفيل حبس دون مكة بعد أن دخل أرض الحرم، كما هو معروف أنه نزل عليهم العذاب في الوادي في وادي محسر. يقول صلى الله عليه وسلم: وسلط عليها رسوله المؤمنين، سلطهم عليها بأن أباح لهم القتال فيها. وهذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم والجيش الذي معه، خصوصية. ولهذا نبه على هذا وقال: إنها لم تحل لأحد قبل، وإنما أحلت لساعة منها، وقت محدود. قال: ولن تحل لأحد بعدي. وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأن حرمتها عادت حرمتها بعد تلك الساعة التي أبيحت فيها للرسول، عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وهذا يدل على عظم شأن مكة، فهي حرم لله، حرم فيه ما لم يحرم في غيره. وهذا معنى كونه حرم، أو معنى أن الأشهر حرم، لأن الله حرم فيها ما لم يحرم في غيره. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الأمور المحرمة التي تختص مكة بتحريمها، وقال عليه الصلاة والسلام: فلا ينفر صيدها، لا ينفر حيث يطار عمدا من مكانه. وإذا حرم تنفير الصيد فلا أن يحرم قتله من باب أولى، لا ينفر صيد، فيحرم صيد الحرم. صيد الحرم حرام في كل وقت على المحرم والحلال. أما المحرم فيحرم عليه بسببين: في حرمة الحال وحرمة المكان، يعني بموجب حرمة الإحرام فإن الصيد حرام على المحرم، وحرمة المكان، ويحرم صيد الحرم على الحلال كذلك. لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها أو لا يعضد شوكها، لا يقطع يعني. في اللفظ الآخر: لا يختلى خلاها، الحشيش لا يحتش، وما يزرعها ما ينبت بغير سبب من جهة الآدميين كالأعشاب والأشجار التي تنبت في نواحي الحرم وصحاري الحرم من غير تسبب من الناس. أما ما يزرعه الناس فهو ملكهم، ولا يقتل شوكها، ولا تحل ساقطتها اللقطة إلا المنشد. استدل العلماء بهذا على أن لقطة الحرم لا تملك، لا تملك ولا يتصرف فيها بعد حول كما هو الشأن في اللقطة في غير الحرم. لا يحل أن يأخذ الإنسان على أمل أنه لو عرفها سنة تملكها، لا، يأخذها للإنشاد فقط إلا لمنشد وهو المعرف. الإنشاد النداء على اللقطة، النداء عليها لتعرف، ليأتي صاحبها، لمن تكون هذه السلعة، هذه الدابة، هذه الصرة. إلا لمنشد. فطريق الخلاصة أنك إما أن تلتقط وتصبر على التعريف، التعريف الدائم، أو تتركها. وإن التقطتها ودفعتها لجهة ولي الأمر فأرجو أن ذلك تخلص منها. والآن موجود جهة تستقبل الضائع واللقطات، فيراجعها، من ضل له شيء يراجع هذه الجهة. وهذا ربما كان أنفع من التعريف. يقول: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني هو مخير، إن شاء قتل أخذ اقتاد من المقتول واقتص، وإن شاء عفا مجانا أو إلى الدية فهو بخير النظرين. وهذا يدل على أن من على جواز قتل القاتل في الحرم، فمن قتل في الحرم قتل، من قتل في الحرم قتل، لأنه انتهك حرمة الحرم فليس له حرمة. وإنما الشأن في من قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، فهذا لا يقتل في الحرم، بل يخرج به أو يضيق عليه حتى يخرج ثم يؤخذ. وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم، حتى إن الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه في الحرم فلا يهيجه ولا يعذره، تعظيما لحرمة الحرم. وفي هذا الحديث أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي بعد هذه الخطبة: يا رسول الله إلا الإذخر، كذا عندك؟
نعم.
إلا الإذخر، يعني يطلب الرخصة فيه، يطلب استثناءه من التحريم احتشاش الحشيش وقطع الشجر. إلا الإذخر، والإذخر نبت معروف إلى اليوم بهذا الاسم الإذخر، فإنه في قبورنا وبيوتنا وقيلنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. فكان الإذخر مستثنى من تحريم قطع الشجر واحتشاش الحشيش، مستثنى إلا الإذخر. شو يقول إلا الإذخر؟
فإننا نجعله في قبورنا وبيوتنا،
فإننا نجعله لقبورنا،
في قبورنا وبيوتنا
وبيوتنا. يجعلونه في القبور فيما يظهر إنهم يجعلونه على بعد وضع الأحجار يسدد، يمنع دخول التراب على جسد الميت، مثل ما يوضع الطين الآن، إذا وضعت اللبلات تلحم بطين، هؤلاء يضعون الإذخر ليمنع التراب، يعني لأن يعني في مكة عندهم الأحجار، فإذا نصبوا الأحجار على باب اللحد على فتحة اللحد وضعوا الإذخر هنا يكون مانع من انهيار التراب. وكذلك في البيوت السقف إذا وضعوا الجريد، جريد النخل مثلا أو أعواد نحو جريد النخل، يوضع الأذخر فوق ويوضع من فوق الأذخر الطين، فالأذخر يكون واقع من تساقط وتسرب الطين للداخل. فهذه فائدة الإذخر في القبور والبيوت، هذه فائدة الإذخر في القبور والبيوت. في اللفظ الآخر وقين، القين الصانع الحداد أو يستعمل الإذخر كأنه في إيقاد النار، ربما كان له يعني يشعل بها النار، لأنه نبت خفيف رقيق نعم. اللي بعده بمعنى حديث ابن عباس يمكن، ها اللي بعده
عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة لأهل مكة. متفق عليه.
اللي بعده
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم.